بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في صفحة 275 من الخيارات. هناك مسألتان ترتبطان بما تقدم من آداب التجارة. المسألة الأولى هي أن تلقي الركبان مكروه. المقصود من ذلك أنه كان في ذلك الزمان متداول، ولعله إلى هذا الزمان شيء موجود، حينما يأتي أهل البادية ومعهم الأمتعة والسلع التي يتاجرون بها ويريدون بيعها، حينما يأتون إلى البلد هؤلاء يقال لهم ركبان، جمع راكب، راكب حيث يركبونهم على الدابة، فهم ركبان. يخرج أهل البلد أحيانا لاستقبالهم، ولعله أحيانا أهل البلد ينتقلون إلى خارج البلد ولاستقبالهم كيلومترات متعددة في سبيل أن يحاولوا شراء السلعة منهم قبل الغير وبسعر أقل، قبل أن يطلعوا على أسعار السلعة في البلد. هذا الخروج هناك من قال من الفقهاء بحرمته، هذا تلقي الركبان يعبر عنه، وهناك من قال بكراهته، وبعضهم حدده قال إذا كان لمقدار 4 فراسخ، فإذا كان بمقدار 4 فراسخ، وال4 فراسخ تقريبا تساوي 22 كيلومتر، قال هالمقدار أو أقل أكثر أو أقل أكثر قليلا، فالمقصود 22 كيلومتر تقريبا، بهذا المقدار في حدود هذا المقدار يكره الخروج خارج البلد لتلقي الركبان. أما لما زاد على ذلك، يعني 30 كيلومتر، 5 فراسخ مثلا بعبارة أخرى، الشخص يخرج، هذا لا بأس، هذا يقال سفر التجارة، هذا سفر لأجل التجارة، والسفر لأجل التجارة ليس بمكروه بل مستحب في التشريع الإسلامي. أما الخروج ل4 فراسخ وأقل، هذا هو مكروه بل قيل بحرمته. طبيعي هذا إذا فرض أنه مع القاصد، يعني من الأول هو قصد من الخروج تلقى الركبان والشراء منهم، أما إذا كان خارجا للنزهة أو لعمل آخر وصدفة التقى بالركبان فالشراء منهم ليس بمكروه ولا محرم. ثم نقول بعد ذلك إذا فرض على أنه خرج شخص واشترى منهم بسعر مخفض، عادة يكون بسعر مخفض حيث أنهم لا يعرفون أسعار البلد، فالذي خرج بسرعة إليهم واشترى يشتري بسعر مخفض أقل، فإذا فرض دخل هؤلاء القرويون والريفيون دخلوا البلاد وعرفوا أنهم حينما باعوا السلعة بسعر مخفض، فإذا فرض أنه ظهر لهم أنهم مغبونون، والغبن يعني معناه التفاوت كان كثير، افترضوا هم باعوا الشيء ب10 أوراق نقدية بينما هو يسوى في البلد حينما دخلوا 100 ورقة نقدية، يعني التفاوت بمقدار 90 ورقة نقدية، هذا تفاوت فاحش، هذا غبن، يعني البائع مغبون، فله حينئذ حق الخيار، خيار الغبن حينما يدخل البلد ويطلع. ووقع الكلام بين الفقهاء في أن هذا الخيار فوري أو متراخي، بعبارة أخرى حينما القروي يدخل البلد ويعرف أنه مغبون هل بسرعة لابد وأن يفسخ ويقول فسخت، أو أنه حتى لو تراخى وتماهل يبقى الخيار له. هناك من قال بفوريته، وهناك من قال أنه ليس فوريا بل يبقى ولا يسقط إلا بالإسقاط، إلا إذا صرح
ذلك القروي بأني أسقطت الخيار. هذه مسألة ترتبط بتلقي الركبان، نطبق العبارة. يقول: ويلحق بذلك، يعني بالمطالب التي ذكرناها، بالآداب التي ذكرناها، مسألتان: الأولى تلقي الركبان مكروه، وحده أي حد التلقي، مقدار التلقي، مقداره، حده، مقداره 4 فراسخ، فيعني ما زاد على 4 إذا أخذ السفر التجارة هذا ليس بمكروه. إذا قصده هذا الخروج مكروه إذا كان مقصودا منذ البداية، ولا يكره إن اتفق هذا الشراء من القرويين أو الريفيين من الركبان. ولا يثبت للبائع الخيار، هذا البائع القروي حينما يدخل البلد ويطلع أنه باع بسعر مخفض لا يكون له خيار الغبن إلا إذا كان التفاوت تفاوت فاحش كما مثلنا. أما إذا التفاوت يسير كان، قليل كان، فغبن هذا ما موجود، فليس له خيار. لذا يقول: ولا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش. وبسؤال: هل الخيار على الفور أو هو يجوز فيه التماهل والتراخي؟ يقول: قلنا رأيان في المسألة، والخيار فيه، يعني في هذا الباب في الغبن إذا ظهر على الفور مع القدرة، هو فوري إذا كان قادر على الفسخ. إذا كان قادر على الفسخ فحينئذ لابد من فسخه على الفور، وأما إذا ما قادر، عذر كان عند، افترضوا على أنه كان فمه مغلقا مسدودا لا يتمكن، منسدا لا يتمكن أن يقول فسخت، أو لعذر آخر، معه وجع أسنان، معه شيء آخر لم يتمكن من تعبير بكلمة فسخت، فحينئذ في مثل هذه الحالة وغير قادر فلا يسقط خياره بل يبقى. أما إذا فرض كان قادر على الفسخ فلابد فورا يفسخ، إذا ما فسخ فلا يبقى له خيار. هذا رأي، وقيل هذا الرأي الثاني لا يسقط، أي هو متراخي ويبقى إلا بالإسقاط، وهو الأشبه يعني المناسب للأصول والقواعد المذهبية أنه متراخي، حيث نشك أن الخيار يسقط، إذا لم يسقط بسرعة نستصحب بقاء الخيار. فلذا قال الأشبه يعني بأصول المذهب والقواعد وبقاء الخيار. هذا انتهى. وكذا حكم النجش، النجش أو النتش المقصود منه مواطئ، أحيانا يحصل اتفاق بين البائع وشخص، بائع المحل، صاحب المحل يقول: أنا في هذا اليوم سوف أنادي على السلعة، فأقول: أبيع هذه السلعة 10 أوراق نقدية، هل هناك مشتري؟ فيتفق مع شخص يقول: أنا أشتريها. ذلك الشخص كذبا وزورا وخداعا وخيانة، لأجل ترغيب الآخرين ولأجل أن يبذل الآخرون سعرا أعلى، يقول: أنا أشتريها 11 ورقة. هو قال 10 صاحب المحل، ذاك قال: أنا أشتريها 11. حينما يسمع الشخص الثاني لأجل أن يحصل على السلعة يتخيل أن السلعة تسوى هذا المقدار أو أكثر، فيقول: أشتريها 12 ورقة نقدية. ففي الحقيقة بذل هو 12 ورقة نقدية لأجل أن ذلك زاد تخيلا منه أنها تسوى ذلك. هذا يسمى، هذه العملية يعني عملية الاتفاق بين البائع، بين صاحب المحل وبين شخص، في أن يبذل ذلك الشخص سعرا أعلى لأجل أن يرغب الآخرون ويبذلوا أكثر. هذه العملية تسمى بالنجش أو النجش، قيل بأنه حرام وقيل بأنه مكروه. لذا يقول: وكذا، يعني هناك قول بالكراهة وهناك قول بالحرمة، حكم النجش، وهو أن يزيد أو يزيد لزيادة من واطأه البايع، واطأه يعني اتفق معه سرا، المواطات يعني الاتفاق السري من وراء الستار، اتفق البايع مع شخص على أن يزيد، فذاك يزيد لأجل زيادة هذا الذي تواطأ معه البائع، ذاك يزيد، عملية الزيادة من ذاك لأجل زيادة هذا، هذه العملية هي عملية النجش أو النجش. وقيل بأنه هذه المواطأة لأجل أن يزيد ذاك مكروه، وقيل محرم. المسألة الثانية في الاحتكار. الاحتكار هناك اختلاف بين الفقهاء في أنه محرم أو أنه مكروه. الاحتكار يعني عملية إخفاء للسلعة، ما يعرض البائع صاحب المحل ما يعرض السلعة في سبيل أن ينقص عرض السلعة فيزيد الطلب عليها، وبالتالي إذا زاد الطلب وقل العرض طبيعي سوف يرتفع سعر السلعة. هذا الاحتكار قيل بأن طبيعي من دون وجود باذل، ولا يوجد باذل غير، ويخفي السلعة ولا يوجد من يبذل السلعة ببيع أو بغير بيع، وأما مع وجود باذل احتكار ما يتحقق على أي حال، أو احتكار يتحقق لكنه ليس بمكروه ولا بمحرم. فعملية الاحتكار وقع كلام أنها محرمة أو مكروهة، هذا الشيء، وكثير من الفقهاء ذهب إلى أنها محرمة. الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو أن عملية الاحتكار هل تتحقق في جميع الأشياء أو في بعض الأشياء؟ يعني بعبارة أخرى، هناك من قال على أن عملية الاحتكار تتحقق في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسم، خمسة أشياء، ومنهم من أضاف السمن الدهن يعني، ومنهم من أضاف الملح، ستة أشياء الصيف. في هذه الخمسة أو الستة يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه. أما في غير هذه، مثلا أخفي الكتاب، بائع الكتب يخفي الكتب لأجل على أنه يرتفع سعرها، أو مثلا هذا القلم أخفيه، صاحب المحل يخفيه الأقلام من هذا القبيل، أو صاحب الساعات يخفي الساعات، هذا لا يكون احتكار محرم ولا مكروه. عملية الاحتكار المحرمة أو المكروهة فقط في هذه الأشياء الخمسة هكذا قيل، أو ضمن الأشياء الستة، وما زاد وغير ذلك لا يكون محرما ولا مكروها. طبيعي أيها الإخوة ألفت نظركم إلى شيء، وهو أن ولي المسلمين بعبارة أخرى الذي يدير البلاد، الحاكم العادل الذي يدير البلاد لو كان موجودا، فلأجل أن يحفظ النظام ولأجل أن لا يختل النظام يتمكن، لأجل هذا العنوان، لأجل أن لا يختل النظام يتمكن أن يمنع من الاحتكار حتى في هذه الأشياء الأخرى غير الخمسة. هذا بالعنوان الثانوي، هذا بعنوان ثاني، بالعنوان الثانوي لحفظ النظام، لأجل أن لا يختل النظام يجب على أمير البلاد أن يتصرف تصرف، أي تصرف الذي يمنع من الاختلال، اختلال النظام، وفي ضمن ذلك يمنع من احتكار غير هذه الأشياء الخمسة أو الستة. هذا فائدة لا بد من الالتفات إليها. وهناك شيء آخر، وهو أنه في هذه الأشياء الخمسة التي قلنا الاحتكار فيها مكروه أو محرم، أمير البلاد يمنع هذا الاحتكار، لكن هل يفرض سعرا محددا أو يبقى تحديد السلعة، سعر السلعة بيد البائع صاحب المحل؟ هذا من اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال على أنه أمير البلاد الحاكم الإسلامي يقول للمحتكرين يفرض عليهم عرض السلعة، أما تحديد الأسعار تبقى لأصحاب المحلات. وهناك من قال يتمكن الحاكم الإسلامي من أن يعين سعر السلعة على صاحب المحل. نطبق العبارة، لذلك يقول الثانية الاحتكار مكروه وقيل حرام، رأيان يوجد في المسألة، والأول أشبه، يعني أنه مكروه وليس بحرام لضعف الأدلة الدالة على الحرمة، لذلك قال هو الأشبه، يعني بالأصول والقواعد المذهبية، الأصل الجواز وعدم الحرمة، ما دام الدليل على الحرمة ضعيف. لكن طبيعي قلت بالعنوان الثانوي إذا رأى الحاكم الإسلامي اختلال النظام بهذا الاحتكار فحينئذ يحق له المنع منه سواء في الخمسة أو غير الخمسة. وإنما يكون يعني الاحتكار يتحقق في أمور خمسة أو ستة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل في وفي الملح، أي ستة أشياء، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن. يعني كان إخفاء لهذه الخمسة أو الستة هذا صاحب المحل لأجل أن يرتفع، يستبقيها يعني يطلب بقائها وإخفائها لأجل أن ترتفع الأسعار، الثمن يرتفع. ومع افتراض أنه لا يوجد بائع ولا باذل آخر يبذل هذه السلعة، وأما مع وجوده لا يتحقق الاحتكار أو لا يكون محرم ولا مكروه. ولا باذل، الفرق بين باع وباذل يعني لا يوجد بائع بل ولا يوجد شخص آخر يبذل السلعة ولو بغير عملية البيع، فلا بائع ولا من يبذل بغير بيع. وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، يعني إذا بقاها في أيام الغلاء لا في أيام الرخص، في أيام الغلاء يتحقق الاحتكار إذا ادخر السلعة وأبقاها وأخفاها ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام يكون محتكر فيكون قد فعل المحرم أو فعل المكروه. وفي أيام الرخص 40 يوم إذا أخفاها أيام رخص الأسعار، بعد ذلك يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه والحاكم الإسلامي له حق المنع. زين، شيء آخر وهو أنه يجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه، يعني الحاكم الإسلامي يجبر بناء على الحرمة أو لأجل الحفاظ على النظام يجبره على عرض السلعة ولكن لا يسعره سعر السلعة عليه، بل يبقى التسعير بيد صاحب المحل. وقيل يسعر الحاكم الإسلامي، والأول أظهر، يعني الأظهر أنه لا يسعر عليه بل تبقى التسعير بيد صاحب المحل. هذا الموضوع انتهى. قبل ما أنتقل إلى الفصل الثالث أحب أن أستدرك على بحثنا السابق شيء. في البحث السابق ورد في العبارة الأكراد، كلمة الأكراد، يعني يكره معاملة الأكراد. بعض الروايات وردت في هذا المجال أن الأكراد تكره معاملتهم. طبيعي لا بد وأن نلفت النظر إلى شيء في الإسلام، هالطائفية هالشعوبية هذه القومية ما موجودة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإسلام لا يفضل غير الأكراد على الأكراد ولا يبخس حقه، هذا النظرة ما موجودة في الإسلام. في الإسلام الناس سواسية كأسنان المشط، وأي ما يوجب التفرقة في الإسلام الإسلام يرفض ذلك رفضا باتا، يريد تكاتف المسلمين اتحاد المسلمين ولا يريد التفرقة بينهم. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا المعنى يحرض عليه الإسلام. ولا تفرقوا فتذهب ريحكم، أي قوتكم. إذن هذه الروايات إن وجدت التي تدل على كراهة المعاملة مع الأكراد لابد من حملها على ظروف وأجواء معينة. يعني بعبارة أخرى كانوا الأكراد عنصر في تلك الفترة، فترة صدور النص كان عنصر غير خاضع لتعاليم الإسلام، كان عنصر مؤذي للمجتمع، كان عنصر فاسد في المجتمع على تلك الفترة الزمنية. ولعنوان ثانوي الإسلام لأجل أن يحدد من نشاطاتهم لأجل أن يقف أمامهم نهى عن المعاملة معهم. فالأكراد بما هم أكراد لا تكره، يمكن هكذا يقال، المعاملة معهم لا تكره المعاملة معهم، وإنما هذا النهي صدر لأجل عناوين ثانوية للحاكم الإسلامي أن يصدر النهي مع جماعة خاصة لأجل على أنه هؤلاء الجماعة مفسدون في المجتمع لظروف طارئة أو غير مفسدين لظروف طارئة معينة يرى من الصلاح النهي عن المعاملة معهم، هذا شيء آخر. هنا هم هذا يمكن أن يقال شيء، هذا استدراك كان لما سبق. ننتقل إلى الفصل الثالث في الخيار. في الخيار الخيار أولا لا بد وأن نعرف معناه. الخيار معناه الحق في فسخ البيع، يعني بعد ما يتم البيع الإسلام قرر للبايع أحيانا وللمشتري أحيانا ولكليهما أحيانا الحق في فسخ البيع. فبعد ما تم البيع وأخذ المشتري السلعة ودفع الثمن، يتمكن المشتري أن يفسخ أو البايع يفسخ فيقول فسخت البيعة، ويسترجع ما قدمه. هذا الحق في فسخ عملية البيع يعبر عنه بالخيار، فالخيار هو الحق، حق في فسخ المعاملة. خب، ما هي عدد الخيارات؟ هذا نبين ذلك، ثم نبين أحكام مرتبطة بالخيار، أحكام لطيفة ظريفة تأتي مرتبطة بالخيار. أما بالنسبة إلى البحث الأول، يعني في أقسام الخيار، الخيار الأول كما ترون على اللوحة هو خيار المجلس. ما المقصود من خيار المجلس؟ المقصود هو هذا، يعني لو فرض أنه بعتك هذا الكتاب، قلت لك بعت هذا الكتاب وأنت قلت قبلت، هسه بنحو البيع اللفظي أو بنحو المعاطاة هذا لا يؤثر، فبعت الكتاب وأنت سلمتني الثمن، فما دمنا بعد في مجلس البيع، في مكان البيع، في هذا المكان الذي أجرينا فيه البيع ولم نتفرق عن هذا المكان، يثبت الخيار، فيمكن للبائع أن يقول فسخت البيعة، كما ويمكن للمشتري أن يقول فسخت البيعة. كل منهما يتمكن من الفسخ وإن لم يرضى الصاحب الطرف الثاني بذلك. هذا يسمى بخيار المجلس، أي خيار ثبت ما دام في المجلس أو ثبت بسبب المجلس. أما إذا فرض افترق عن المجلس، كما لو فرض أن البائع بعد في مكان البيع والمشتري فارق مكان البيع، فحينئذ لا البائع يتمكن من الفسخ ولا المشتري يتمكن من الفسخ، لأن حصل افتراق عن المجلس. طبيعي إذا حصل الافتراق باختيار، يعني إذا المشتري قام عن المجلس أو البائع قام عن المجلس مختارا لا مكرها، أحيانا بتهديد وبإجبار وبقسر وبقوة يقوم البائع أو المشتري من المجلس، وإلا فهو لا يفارق المجلس باختياره، هنا لا يسقط الخيار، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله. فالمقصود إذا افترق أحدهما عن المجلس باختياره حينئذ يسقط خياره. وأما إذا فارق المجلس معا، كلاهما قاما، فإذا افترض أنهما معا قاما وكان الفاصل بينهما بعد أن فارق المجلس بمقدار الفاصل بينهما حينما كانا في المجلس، يعني أفرض حينما كانا في المجلس كان الفارق بينهما بمقدار متر، وحينما افترقا بقي هذا المتر على حاله هو الفاصل أو أقل، فالخيار يبقى إلى كم؟ إلى يوم، إلى ساعة، إلى ساعتين، إلى يوم، إلى يومين، إلى 10 أيام. سأفرض كلاهما جلسا في مكان أياما ولم يفترقا، يبقى الخيار، هذا خيار المجلس لهما. هذا بالنسبة ماذا إلى خيار المجلس. طبيعي إلى مسقطات خيار المجلس، يسقط هذا الخيار بالأمور التالية. الأول كما ترون اشتراط سقوطه في متن العقد، يعني إذا في أثناء العقد البائع قال بعتك هذه الدار وخاف أن يفسخ المشتري بعد ذلك وهو في المجلس يفسخ، خاف من فسخه فيقول بعتك هذه الدار بهذا المقدار من الثمن بشرط سقوط خيار المجلس، فإذا قال الطرف الثاني المشتري قبلت يسقط خيار المجلس، إذ المؤمنون كما ورد في الحديث الشريف عند شروطهم، كل شرط مباح، كل شرط جائز يتمكن المسلم من اشتراطه في عملية العقد ويكون نافذا ولازما، ومنه اشتراط سقوط خيار المجلس. هذا أولا ألف اشتراط سقوطه يعني في أثناء العقد. باء الافتراق كما بينا إذا افترق طبيعي قلنا المقصود من الافتراق يعني أحدهما فارق باختياره المجلس أو فرض أنهما قاما معا عن المجلس وهذا ذهب يمنى وذاك ذهب يسرى. أما إذا بقيا متصاحبين والفاصل بينهما لم يزدد يبقى الخيار لهما. ومستند طبيعي ألفت نظر الإخوان مستند خيار المجلس الرواية الشريفة التي تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، نص الرواية الشريفة. هذه هي مدرك خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. عنوان ما لم يفترقا يصدق متى؟ إذا أحدهما فارق المجلس والثاني بقى، طبيعي فارق باختياره، أو فرض كلاهما فارق المجلس لكنهما غير مصطحبين، أما مع الاصطحاب لا يصدق تفرقا. والمسقط الثالث جيم إسقاطه بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد وهما في المجلس. طبيعي إذا فارقوا المجلس قلنا هو يسقط أوتوماتيكيا وقهرا، أما ما داما بعد في المجلس يتمكن أن يتفق على إسقاطه. فيقول البائع مثلا للمشتري هل ترضى بأن نسقط الخيار؟ يقول نعم. هل ترضى بأن نسقط خيار المجلس؟ يقول نعم. فكلاهما يقولان تراضينا أو أسقطنا خيار المجلس، فحينئذ يسقط. هذه مسقطات ثلاثة لخيار المجلس. نطبق العبارة، يقول في صفحة 275 أيضا الفصل الثالث في الخيار والنظر أي والبحث في أقسامه، أقسام الخيار التي أولها خيار المجلس وأحكامه. أما أقسامه أقسام الخيار فخمسة، طبيعي صاحب الشرائع عده خمسة، وإلا هناك أنحاء أخرى من الخيار لكن جانبية وليست مهمة وهي محل الكلام بين الفقهاء، فلعله بعضهم عدها إلى 11 11 خيار، بعضهم هكذا أنهى، يعني ستة خيارات أضافة. على أي حال لكن خيارات جانبية. الأول خيار المجلس، فإذا حصل الإيجاب يعني من البائع قال بعته والقبول يعني من المشتري قال قبلته، إن عقد البيع لكن تم البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ، يعني الخيار في أن يفسخ البيع ما دام في المجلس، ما دام هما جالسين في المجلس. ولو ضرب سؤال، قد واحد يسأل يقول لو فرض أنهما كانا جالسين في المجلس ولم يفترقا ولم يزدد البعد بينهما ولكن وقف شخص حائلا بينهما، أو نصب حاجز من قماش أو غير قماش بينهما لكن الفاصل بينهما لم يزدد، هذا كيف؟ هل يسقط الخيار؟ الجواب كلا، لأن الافتراق لا يصدق، والرواية الشريفة تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. لذا يقول ولكل من خيار الفسخ ما دام في المجلس ولو ضرب، الواو استنافية، ولو ضرب بينهما حائل من قماش أو غير قماش لم يبطل الخيار، وقلنا النكتة لأنه لم يصدق الافتراق. وكذا لو أكره على التفرق، أجبر قسر على أن يتفرق أحدهما عن الآخر، قلنا لا يسقط لحديث النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكره عليه، مضافا إلى أنه عنوان الرواية الشريفة تقول البيعان ما لم يفترقا، يفترقا ظاهر في أنهم افترقا بالاختيار، أما مع القسر والإجبار عنوان افترقا ونسبة افترقا لهما لعله لا تصدق. وكذا لو أكره على التفرق، لكن طبيعي فيما إذا لم يتمكنا ولم يتمكنا من التخاير، التخاير يعني إعمال الخيار، بأن سد فم كل واحد منهم. أما إذا كان الفم مفتوحا، أفرض أنا أكرهت على الافتراق لكن كنت أتمكن أن أقول فسخت، فإذا لم أفسخ يسقط الخيار. فالافتراق إنما يكون الإكراه، الافتراق الإكراه لا يسقط الخيار فيما إذا فرض تحقق الافتراق عن إكراه ولم يمكن إعمال الخيار، أما إذا أمكن فلا يسقط الخيار. ويسقط الآن المسقطات، المسقط الأول ألف كما أشرنا على اللوحة باشتراط سقوطه بعد العقد في العقد في متن العقد. اثنين وبمفارقة باء هذا كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة، الخطوة هي المقصود ماذا؟ الإنسان حينما يرفع رجلا ويضع رجلا، الفاصل بين الرجلين، حالة المشي، الفاصل بين الرجلين يعبر عنه بالخطوة. هذا بيان للقلة، يعني حتى لو فرض الفاصل قليل كان بخطوة، بل حتى لو كان أقل من خطوة، وإن كان في بعض الروايات لعله ورد التعبير بالخطوة، لذلك هو اقتصر على الخطوة. فإذا كان الفاصل بمقدار خطوة فما زاد، فحينئذ يسقط الخيار. بعد المسقط الثالث، وبإيجابهما إياه، يعني الإيجاب الإلزام، الإيجاب الإلزام، يعني وبإلزامهما البيع. البيع إذا ليس فيه خيار ولا يمكن فسخه يقال لازم، بيع لازم. فإذا ألزم البيع يعني أسقط الخيار، فيمكن أن تعبر ألزم، يمكن أن تعبر أسقط، يمكن أن تقول أوجب البيع، المقصود واحد. فإذا أوجب البيع يعني ألزماه، يعني أسقط الخيار بعد ما تمت عملية البيع، هذا الإسقاط البعدي هو من موجبات سقوط الخيار، كما أشرنا في جيم إسقاطه بعد العقد. لذا يقول وبإيجابهما، يعني بإلزامهما إياه، إياه يعني البيع، بإلزامهما البيع، أو أحدهما ورضى الآخر، أحدهما أسقط الخيار، أوجب البيع، ألزم البيع، قال أسقطت خياري، قال أوجبت البيع، والآخر قال أنا أيضا كذلك أقبل. أحدهما قال أوجبت البيع، أحدهما قال أوجبت البيع، جعلت البيع واجبا، والثاني قال أنا أقبل أيضا بذلك، فهذا معناه وافق، فحينئذ يسقط خيارهما. طبيعي إذا قال أسقطت خياري، هذا ما يدلل على أنه الثاني إذا رضى، إذا قال قبلت يعني بمعنى أسقطت خيارك أيضا يسقط، أما مجرد قبلت لعله ما فيها دلالة على أنه أسقطت خياري أيضا. فالمقصود إذا أحدهما قال أسقطت خياري والثاني قال قبلت بمعنى أنا أيضا أسقطت خيار، فيسقط خيارهما معا. أو أحدهما، يعني أحدهما أوجب البيع، قال أوجبت البيع، ورضى الآخر والثاني رضي أيضا، يصير البيع لازما ويسقط كلا الخيارين. ثم يقول ولو التزم أحدهما، يعني إذا أحدهما أسقط الخيار والثاني لم يسقط، فيبقى خيار الثاني على حاله دون هذا، هذا الخيار قابل لأن يسقط من جانب ويبقى من جانب، فأحدهما إذا قال أسقطت يسقط من ناحيته ويبقى من ناحية الثاني سالما. ولو التزم أحدهما، التزم البيع، التزم يعني بمعنى ماذا؟ جعله لازما، أي أسقط الخيار، سقط خياره دون صاحبه، خيار صاحبه الطرف الثاني يبقى. سؤال، لو فرض، سؤال، لو فرض على أنه أحدهما قال للآخر اختر، إما لزوم البيع أو بقاء الخيار، بقاء البيع غير لازم، اختر أحدهما رجاء، طلب منه أحدهما، طلب من صاحبه أن يختار، قال له أخي العزيز اختر، إما إسقاط الخيار وإما بقاء الخيار، يبقى على حاله، اختر أحدهما. فإذا سكت ذلك، إذا ذلك الطرف قال أسقطت الخيار قب يسقط، إذا قال لم أسقطه هو يبقى الخيار. إذا سكت كيف؟ هل السكوت فيه دلالة على الرضا على أنه أسقط الخيار؟ الجواب كلا. نحن عندنا رضا الباكر في عملية الزواج دليل على الرضا، ذاك لدليل خاص أيضا وللعادة أيضا وللظهور أنه الظاهر سكوته لأجل الحياء، وإلا فهي قابلة ترضى. أما في غير باب الزواج ليس عندنا، وفي غير الباكرة ليس عندنا الرضا، السكوت دليل على الرضا، هذه السكوت على الرضا خاص بالباكرة في عملية الزواج. فإذا بمجرد سكوت الطرف المقابل لا يدل على أنه أسقط الخيار، فخياره يبقى. قد تسأل، هذا الشخص الذي قال اختر، يعني قال لصاحبه اختر، المتلفظ بعبارة أخرى الذي طلب من الآخر التخير، هذا كيف؟ هل يسقط خياره أو لا؟ لربما يقال على أنه يسقط خياره باعتبار أنه اختر حينما الشخص يقول، فكأنه خول الحق إلى الطرف الثاني وهو أسقط حقه، يعني أنا من جانبي أسقطت الحق وأنت تبقى حينئذ اختر أحدهما. لربما هكذا يقال، المحقق الحلي صاحب الشرع قدس الله روحه الشريفة يقول هذه الدلالة دلالة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فالصحيح أن خيار يبقى وخيار ذاك أيضا يبقى. ولذا يقول ولو خيره أحدهما، خير صاحبه، فسكت يعني الطرف الثاني سكت، فخيار الساكت باق جزما باق، لأن السكوت لا يكون دليل على رضا في غير الباكرة حين الزواج. وكذا الآخر، الآخر يعني المقصود المخير الذي طلب الاختيار الذي تلفظ بالله أيضا يبقى خيار. وقيل فيه يسقط، فيه يعني في من؟ في المخير، في الذي طلب من الآخر، قيل يسقط لهذه الدلالة العرفية التي ذكرناها أنه خول بالحق إلى صاحبه، والأول أشبه يعني نشك أنه خول أول أشبه بالقواعد، وهو ماذا؟ أنه يبقى خياره، خيار من؟ خيار الذي المخير الذي تلفظ وقال اختار الأشبه بأصول بالأصول والقواعد، وذلك لأجل أنه اختر، مجرد اختر ليس فيه دلالة على أني أنا أسقطت الحق من جانبي، لعله أراد أن يعرف مزاج ورأي الطرف الثاني لأنه أسقط الحق عن نفسه. فإذا شككنا في أنه أسقط أو لا، الأصل عدم الإسقاط، لذا قال الأشبه بالقواعد هو أنه يبقى الخيار ولا يسقط حتى من جانب المخير الذي طلب الاختيار. سؤال: لو فرض على أن الشخص الذي أجرى العقد كان واحدا يمثل الجانبين، يمثل جانب البائع وجانب المشتري، كيف يتصور هذا؟ هذا يتصور في الولي. يعني لو فرض أن الأب كان عنده ولدان، فبالنيابة بالولاية عن أحدهما يبيع، لأن قلنا فيما سبق الأب يتمكن من البيع والشراء لطفله، فبالولاية عن أحدهما باع لأحدهم عن أحدهما، وبالولاية عن الثاني اشترى، فكان عند أحد الطفلين مثلا هذا القلم، والثاني كان بحاجة إلى هذا القلم، الأول ما يحتاج الثاني كان يحتاجه، فالأب حينئذ يتمكن أن يقول بعت بالولاية عن ولدي، بعت هذا القلم عن ولدي فلان علي، مثل الأول الذي له القلم علي، بعت هذا القلم عن ولدي علي لولدي موسى الثاني، افترض ولد الثاني اسمه موسى، ثم يقول هو الأب قبلت عن ولدي موسى بالولاية، بعت عن ولدي علي وقبلت بعت هذا القلم بهذا السعر عن ولدي علي لولدي موسى، ثم يقول قبلت عن ولدي موسى، هذا حينئذ هو بائع هو مشتري بالولاية، هذا يصح. وحينئذ يأتي السؤال أو لا، أفرض فرضية ثانية، وكيل عن شخصين في أن يبيع لأحد ويشتري الآخر، وكيل واحد كان عن كلا طرف بائع ومشتري، وهذا في مثل هذه الحالة كيف يتصور الافتراق؟ لا يوجد عندنا بائع ومشتري، حتى حينئذ يفترق البائع عن المشتري. فالافتراق كيف يتصور هنا؟ قيل بأن الخيار يبقى ولا يسقط إلا بإسقاطه في متن العقد، أما بالافتراق ما يمكن تحقق الافتراق هنا، فيبقى الخيار ما دام لم يسقط في أثناء العقد، يبقى إلا أن يسقط في متن العقد في عملية العقد، أو يسقط بعد ذلك، يقول الأب إذا ارتأى المصلحة يقول أسقطت الخيار، خيار المجلس. أما إذا لم يسقطه في عملية العقد ولا بعدا، فيبقى الخيار إلى الأبد، لأن الافتراق لا يتحقق. وإن كان هناك رأي يقول إذا قام عن المجلس هذا الأب يتحقق والافتراق فيكفي ذلك، وهذا رأي موجود، ولكن الصحيح كما يقول صاحب الشرائع أن هذا لا يكفي، لأنه هذا افتراق مصاحب، احنا قلنا الافتراق عن المجلس مع تصاحب ما يبقي الخيار، لا يسقط الخيار. فهنا افترضه هو قام عن المجلس لكنه بعد حالة الاصطحاب موجودة، فالصحيح على انه يبقى اذا لم يسقط في متن العقد او لم يسقط بعد العقد. لذا يقول ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالاب او الجد، الجد ايضا له الولاية، الجد للاب عن هذا الطفل وعن هذا الطفل، بائع عن هذا ومشتري عن هذا، كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه يعني في عملية العقد، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو بعد العقد يسقط، يلتزم به أي بالعقد بالبيع، يلتزم بالبيع بعد العقد بعد البيع، يعني يسقط الخيار إذا ارتأى الأب المصلحة في ذلك. فإذا لم يسقط في أثناء العقد ولم يسقط بعد العقد، الافتراق لا يكون مسقطا له، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول. هناك قول يقول بأنه لا يسقط، أيضا يسقط بالافتراق عن المجلس، وإن كان هذا ينسبه إلى القيل، يقول على قول إشعارا بتضعيفه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أخي العزيز خيار الحيوان، خيار الحيوان. المقصود من خيار الحيوان أن كل إنسان إذا اشترى حيوانا، اشترى خروفا أو اشترى دجاجة أو اشترى طيرا، أي حيوان، حتى لو اشترى جارية عبدا، هذا ما يضر حيوان، لكن حيوان ناطق. فمن اشترى حيوانا سواء كان ناطق أو غير ناطق، فللمشتري خيار 3 أيام. ففي هذه الأيام الثلاثة فقط للمشتري حق إذا رأى عيبا في المبيع أو لم يرع، تندم ندم في شرائه، فيتمكن حينئذ أن يفسخ أو لم يندم، اشتهى هكذا عملية اشتهائية، اشتهاء نفسي كان، اشتهى في أنه ولو بلا مبرر له الحق في ذلك. فالمشتري البائع طبيعي ما له حق أن يفسخ، لا، فقط المشتري الذي اشترى الحيوان في هذه الأيام الثلاثة، والمسقطات له، ويسقط هذا بنفس المسقطات التي ذكرناها في بالإسقاط في متن العقد، في عمل العقد. يعني إذا في عمل العقد قال البائع بعتك أيها المشتري هذا الحيوان بشرط أن لا يكون لك خيار الحيوان، فإذا قبل ذاك قال قبلت على الشرط المذكور، يسقط الخيار. المسقط الثاني أخي العزيز بإسقاطه بعد العقد كما ذكرنا في خيار المجلس. والشيء الثالث التصرف فيه، إحداث حدث. يعني إذا فرض على أنه الحيوان مثلا ركبه المشتري أو حلبه أو كانت جارية واتصل بها المشتري اتصالا جنسيا، فهنا هذه تصرفات تسقط الخيار. لذا يقول نطبق العبارة الثاني خيار الحيوان والشرط فيه كله، الشرط بمعنى الخيار، كلمة الشرط تطلق بالخصوص على خيار الحيوان، وإن كان لها هي إطلاق ثاني لها كلمة الشرط، الشرط يطلق على ما يشترط فيه مثل الحقل، لكن إلها هذا الإطلاق وهو أنه على خيار الحيوان في الروايات أطلق كلمة الشرط. الشرط في الحيوان 3 أيام، والشرط فيه كله يعني في كل حيوان، في كل حيوان يشترى الشرط يعني الخيار فيه 3 أيام، 3 أيام للمشتري خاصة، البائع ليس له، دون البائع على الأظهر، إنما قال على الأظهر لأن هناك من يرى ثبوت الخيار للبائع أيضا. ويسقط المسقطات هذه 3، الأول باشتراط سقوطه في العقد إذا اشترط أن لا يكون خيار واشترطاه في أثناء العقد وقبل المشتري بذلك، وثانيا وبالتزامه بعده، يعني إذا التزم في بالتزام يعني التزام بالبيع، التزم بالبيع وأوجب البيع بعده يعني بعد العقد، هذا المسقط الثاني يعني أسقط الخيار بعد العقد. والمسقط الثالث وبإحداثه يعني إحداث المشتري فيه يعني في الحيوان حدثا كوطئ الأمة، يعني المشتري اتصل جنسيا بالأمة المشترات، الأمة أيضا حيوان لكن ناطق، وقطع الثوب، لا تقل قطع الثوب كيف يتصور هذا الخيار، فقط في الحيوان، الثوب ما لا لا ليس له معنى. نفترض على أنه كان لها ثوب وقطعه أو فصله أو مزقه، أتصرف في ثوب الجارية يعني. وأيضا يسقط الخيار هذا بإحداث الحدث وبتصرفه فيه، وإن لم يكن على سبيل الحدث يعني التصرف المعنوي، كما إذا باع مجرد البيع، المشتري إذا باع الحيوان مجرد أن يبيع الحيوان، افترضوا البيع ليس تصرفا ماديا لكنه يعني ليس تصرف خارجي، الوقت تصرف خارجي، الركوب تصرف خارجي، أما نفس عملية البيع هكذا أقول بعت، المشتري يقول لغيره بعتك هذا الحيوان، تصرف خارجي لم يحصل، هذا التصرف تصرف اعتباري، تصرف معنوي، تصرف غير خارجي، أيضا يكون مسقطا. وبتصرفه فيه يعني وبإحداثه حدثا ليس خارجيا بل معنويا أيضا يكون مسقطا، سواء كان تصرفا لازما كالبيع باع المشتري الحيوان أو لم يكن يعني تصرفا لازما كالهبة، لأن الهبة من التصرفات الجائزة، طبيع الهبة قبل القبض، إذا حصل القبض تصير لازمة، يعني إذا وهبتك شيء المشتري إذا وهب الحيوان لغيره إذا لم يقبض ذلك الطرف الثاني الحيوان، هاي هبة بعد غير لازمة، لكن وإذا أقبضه هبة لازمة، فيقول حتى لو كانت الهبة غير لازمة يعني قبل القبض كذلك، قال وهبت، افترض ما سلم، التسليم قبض هو لكن تصرف هذا، لكن بعد لم يحصل القبض، مع ذلك يسقط خيار الحيوان، لأن نفس كلمة وهبته هي تصرف، لكن غاية الأمر تصرف معنوي، أو لم يكن يعني تصرفا لازما كالهبة قبل القبض أو كالوصية أوصى بهذا الحيوان لغيره مجرد الإيصاء، وإن لم يحصل قبض أيضا يكون مسقطا للخيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.